بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر شعبان لعام 1434 الهجرة، الموافق العاشر من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف درسنا في التعليق على الوصية الصغرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في التعليق على هذه الوصية في الأسبوع الماضي، وقد كان بعض الأخوة يرجو أن ننتهي منها في مرة واحدة أو جلسة واحدة، لكن هذه الطريقة بالحقيقة لا أجد فيها كثيرة فائدة، لا أجد فيها كثيرة فائدة، فقد تنفع في بعض الأمور وهي لا تنفع في غالب الأمور، لأن السلف وأهل العلم قالوا ما أخذ جملة ذهب جملة، وقالوا العلم يؤخذ بالأيام والليالي، العلم يؤخذ بالأيام والليالي. كالبناء، عندما تبني بناء تبني 10 أدوار 6 أدوار في شهر أو في شهرين، سرعان ما يتهاوى هذا البناء، لابد أن تبني دورا ثم تنتظر حتى يجف البناء ثم تبني بعده دورا آخر وهكذا. فالعلم أولى لكي يستقر في العقل وفي القلب ويتأمل فيه الإنسان ويذاكر، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. وهذه تجارب معروفة أن ما أخذ جملة ذهب جملة، وهذه الطريقة أنا في الحقيقة ما أعرفها، لكن على كل حال نحن سنتوسط في الأمور إن شاء الله جل وعلا، ونحاول نكمل هذه الوصية إن شاء الله جل وعلا فيما تيسر من الدروس، ربما نأخذ 3 دروس أو نحو ذلك، يعني إن شاء الله جل وعلا لن نطيل، ولكن هي الفائدة ستعم على الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. تكلمنا على مقدمة هذه الوصية، ثم وصلنا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاه بهذه الوصية. ماذا يريد شيخ الإسلام بهذه الكلمة بعدما ذكر فضل معاذ؟ وذكرنا 6 أمور تبين فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ الإسلام يقول مع فضل معاذ وإمامته وتقواه وعلمه وصاه بهذه الوصية. هل عندما ذكرنا فضل معاذ معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى وصية؟ لا، هو وغيره ومن هو أكبر منه يحتاج إلى الوصية. وأنا في رد على بعض الناس عندما تقول له اتق الله يظن أنك تسبه، يقول لك هل رأيتني فعلت شيئا حتى أتق الله؟ قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله. لكن الإشكال في من تصيب التقوى ولا يعرف التقوى. قالوا، قال أهل العلم، كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ شخص لا يعرف كيف يتقي الله ولا في أي شيء يتقي الله، وسيقول لك أنا أتقي الله، يعني بياع مثلا تنصحه بتقوى الله وهو لا يعرف المحرم في البيع، وأن ما يقوم به من خلط السلعة الفاسدة بالسلعة الصحيحة والشراء بالربا ونحو ذلك أن هذا من المحرم. كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لابد الإنسان أن يتعلم ماذا يتقي، ما هو المحرم حتى يتركه، وما هو الحلال حتى يأتيه. لذلك كان عمر يأمر من يمشي في الأسواق ويقول لا يدخل أسواقنا من لا يعرف فقه البيع والشراء، وأسواقنا غارقة في من لا يدري الحرام من الحلال، لا يدري ما يتقي. والشكوى الله سبحانه وتعالى، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فلا بد لمن تصدر لبيع أو شراء ونحو ذلك أن يحيط بالحرام والحلال في مجاله على الأقل. ثم إنه يعني مع هذه المكانة العظيمة صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة. كيف عرفنا أنها جامعة؟ نظرا لمحبته لمعاذ وذكر أنه قال له والله إني لا أحبك 3 مرات وغير ذلك، ثم وصاه هذه الوصية، فعرفنا أنه لا يوصيه مع كل هذه المكانة إلا بوصية جامعة عظيمة. وهي كذلك يعني وصية جامعة التي سنتكلم عليها، لمن عقلها هذا شرط، لمن عقلها لا من يمر عليها كذا مرورا سريعا، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، توضح الوصية القرآنية. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقا، سيبين كيف أن هذه الوصية جامعة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. سيبين كيف أن هذه الوصية جامعة. يقول بيان ذلك أن العبد عليه حقا، حق لله وحق للعباد. تستطيع أن تقول حق العباد هذا أيضا مقسم لقسمين، ما يتعلق بالعبد نفسه وما يتعلق بغيره، ما يتعلق بالعبد نفسه وما يتعلق بغيره. وهذه الوصية فيها 3، اتق الله أيثما كنت، هذه حق الله جل وعلا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا يتعلق بالشخص بالعبد نفسه، والثالث حق الناس الآخرين وحق الخلق، خالق الناس بخلق حسن. قال حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه يعني سواء لله أو لعباده لابد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. الحق الذي لله والحق الذي للناس لابد أن يحصل في خلل. اتق الله تأتي بالتقوى، اتق الله جل وعلا بفعل المأمور وترك المحظور، واحرص على ذلك. ومع حرص الإنسان على الإتيان بالتقوى لابد أن يحصل فيه خلل. كيف نعالج هذا الخلل؟ كيف نعالج هذا المرض؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا العلاج. أو فعل منهي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، وهذه كلمة جامعة. لماذا؟ لأن التقوى فعل المأمور وترك المحظور، تقوى فعل المأمور وترك المحظور، يدخل فيها كل الدين. لذلك من تفاسير التقوى التي فسرها طلق ابن حبيب، قال في تفسير التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. تعمل بطاعة الله اتيان الأوامر الواجبة والمندوبة على نور من الله، هذا شرط العلم كما قلنا في أول الكلام، كيف يتقي من لا يدري، فلابد أن تدري ما تتقش على نور من الله، هذا بيان أهمية العلم. ترجو ثواب الله، هذا بيان الإخلاص، أن تعمل عمل لله جل وعلا، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أيضا العلم، عشان لكي تصرف الحرام لابد لك من العلم، لكي تعمل الواجب لابد لك من العلم، لكي تعمل المندوب لابد لك من العلم. يقول الشيخ: وهذه كلمة جامعة، لأن كلمة اتق الله كما قلنا يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. ثم يقول: وفي قوله حيثما كنت تحقيق، يعني تأكيد لحاجته إلى التقوى في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. قوله حيثما كنت فيها نكتة أو وقفة يسيرة، أن حيث كما جاء في مختار الصحاح حيث ظرف مكان بمنزلة حين في الزمان، يعني حيث هنا على أي شيء تدل؟ هل هي مكانية أم مكانية وزمنية؟ فيقول: ظرف مكان بمنزلة حين في الزمان، وهو اسم مبني. منهم من يبني على الضم تقول حيث، ومنهم من يبني على الفتح حيثا استثقالا للضم مع الياء. لكن ابن هشام ذكر أنها تأتي أيضا للزمان، دليله قول الشاعر: حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا في غابر الأزمان، فهنا جاءت حيث للزمان. وإذا تعلقت بها وجاءت معها ما فإنها تفيد الشرطية، حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقم يقدر، كأنه قال وقتما تستقم يقدر الله جل وعلا لك نجاحا في غابر الأزمان. ماذا نستفيد من هذه المعلومة حول كلمة حيث في تفسير هذا الحديث؟ اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت سيدخل فيها المكان والزمان، يعني حيثما كنت في بيتك اتق الله، في شارعك اتق الله، في مدرستك اتق الله، في محلك اتق الله. هذا من ناحية المكان. ومن ناحية الزمان اتق الله في السر والجهر بالليل وبالنهار، وأنت شاب وأنت كبير في كل أوقات عمرك. فيتعم هنا المكان والزمان، لأن شيخ الإسلام هنا قال في السر والعلانية، كأنه قصرها على الزمان، فهي أعم من الآن كما قلنا من المكان كما قال أهل اللغة، فيدخل فيها على كلام هشام المكان والزمان. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع يعني بادر وسارع. الحسنة قال ابن رجب يحتمل أن يريد بها التوبة، ويحتمل أن تكون أعم من ذلك، يعني وأتبع السيئة الحسنة على التفسير الأول، أتبع السيئة بالتوبة، أو أتبع السيئة التوبة تمحها. التوبة بالإجماع تمحو السيئة إذا استوفت شروطها كما سنذكر إن شاء الله جل وعلا. أو المعنى الآخر ما هو أعم، أتبع السيئة الحسنة، يأتي الإنسان بسيئة فيأتي بعدها بحسنة، كما سنذكر إن شاء الله أنواع الحسنات الماحية، سواء من صلاة أو وضوء أو صدقة أو عمرة أو حج أو صلة أو بر أو غير ذلك. تمحها يعني تزيلها، تزيلها وتزيل أثرها. يقول شيخ الإسلام وهو يتكلم كلام الناصح الحاذق: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. هنا يصف الداء ويصف الدواء. الطبيب، الطب نوعان، طب الأبدان وطب الأرواح والقلوب. أيهما أعظم؟ الأعظم طب القلوب والأرواح، لأن الإنسان قد يعيش مريضا بمرض مزمن، نسأل الله السلام والعافية، كالكبد مثلا أو السرطان أو كذا، لكن قلبه مملوء بالإيمان، فيلقى الله جل وعلا بعد هذا المرض وهذا التعب الطويل يلقاه بإيمان راسخ في قلبه، فلا يضره تعبه، بل يؤجر على صبره واحتسابه. والعكس، قد يكون الإنسان مريض القلب وقلبه مليء بالأمراض، أمراض الشهوات والشبهات، وجسمه قوي، ويلقى الله جل وعلا بإيمان ضعيف أو بلا إيمان. فلذلك طب الأرواح والقلوب أعظم من طب الأبدان والأجساد. كثير من الناس يهتم بطب الأجسام، إذا تعب ابنه أو وجع ضرسه أو تعبت ساقه يذهب للطبيب ويدفع الأموال العظيمة لكي يعالج نفسه، لكن إذا تعب قلبه لا يدري، وإذا مرض قلبه لا يدري، ولا يتعب نفسه في الإنفاق على علاج مرض قلبه بالدواء. ما هو الدواء؟ الأدوية متنوعة، الطاعات متنوعة كما ستأتي. حاجة الناس للعلم الشرعي الذي يرفع عنهم الجهل أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، بل أعظم من حاجتهم لكل حاجة، وضرورتهم إليه أعظم من كل ضرورة. قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. هذا الطبيب الحاذق يصف الدواء بعدما يقف على الداء، يشخص الداء. هنا بين الداء وبين الدواء في الحديث، ما هو الداء وما هو المرض. قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. الذنوب هذه الأمراض، وهي الداء وهي البلاء، فلابد لها من علاج. فهذا الحديث يبين فيه العلاج، وشيخ الإسلام يبين علاجات أخرى جاءت في أدلة أخرى. الذنب للعبد كأنه أمر حتم، يعني لازم، ملازم العبد، كما جاء في الصحيحين: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، لا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان زناه المنطق، والأذن زناهما الاستماع إلى آخره، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر المشهور: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان ليس معصوم، والذنب ملازم له، فلابد له أن يعرف كيف يزيل هذه الأمراض، وما هو العلاج النافع الناجع. الشيخ يقول: فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الكيس اللي هو الفطن الحاذق، الإنسان الفطن لعنده فطنة وحذق، لا يزال يأتي من الحسنات. هذا وصف دقيق من شيخ الإسلام للعلاج، وصف دقيق، يعني لا يزال العبد المخطئ المذنب لابد له أن يستمر في العلاج بالحسنات، لأن مرضه مستمر. أنت في الدنيا إذا كان عندك شيء الطبيب يقول لك امشي على هذا الدواء لمدة شهر أو شهرين، وهناك ناس تمشي على الأدوية طوال حياتهم كمرض السكر مثلا. فهنا يقول لا يزال الكيس، لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. هذه نكتة مهمة جدا، كثير من الناس يستعجل العلاج ويستطول الدواء والمعالجة، ممكن يأتي بحسنة أو حسنتين أو شيء يسير، ثم لا يزال يأتي بالسيئات ولا يتبعها بالحسنات استثقالا للطاعات. فالشيخ هنا يصف لك الدواء بدقة، لابد أن يكون هذا الأمر مستمرا، اتباع السيئة الحسنة. طالما أنت لا تنفك عن السيئة فإذا لابد أن تستمر على الحسنة. يقول وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة أتبع السيئة الحسنة، لم يقل أتبع الحسنة السيئة، وإن كانت مفعولة يعني أنها واقعة وهي التي سيقع عليها المحو والمفروض أنها تؤخر، لكنها قدمت هنا. لماذا قدمت؟ للاهتمام بمحوها، لأن المجال هنا ليس مجال إتيان بالحسنات فقط، لا، المجال هنا إتيان بما يكفر السيئات، لذلك قدم السيئة. يعني السيئة هي المفعولة، هي حقها أن تؤخر، لكن قدمها هنا لأن الاهتمام بمحوها. كيف تمحى؟ بما سنأخذه إن شاء الله جل وعلا الآن من كيف الممحصات التي تزيل الذنوب، كيف ندفع عنا أثر الذنوب. يقول لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعراضي صبوا عليه ذنوبا من ماء، حديث أنس في الصحيح عندما دخل أعرابي المسجد فبال في طائفة المسجد، يعني أخذ ناحية كذا وبال في ناحية المسجد، فقام عليه الصحابة لكي يسجروه، فأمرهم أن يترفقوا به وأن لا يزرموه وأن يدعوه وأن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء، دلوا من ماء، جرد الماء. لماذا أتى شيخ الإسلام بهذا المثال؟ هذا تشبيه، تشبيه للذنوب بالنجاسات وبالقاذورات، كما قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس نجس، فقد تكون بعض الذنوب من النجاسات، وقد تكون بعض الذنوب من القاذورات التي تحتاج إلى المياه لتطهيرها. كيف نطهرها؟ نطهرها بالطاعات، نطهرها بالحسنات الماحية. ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. ينبغي، لم يقل يجب، لأن هذا الأمر فيه سعة، قد تأتي أنت بحسنة من جنس السيئة، يعني عق والديه هذه سيئة فيأتي بحسنة من جنسها، يبر والديه، آذى جاره هذه سيئة يأتي بحسنة تمحوها الإحسان إلى الجار، لكن هذا ليس بلازم. قال قتادة يروي عن سلمان يقول إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، يعني إذا أسأت بينك وبين نفسك فأتي بحسنة أيضا في السر، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية. زعقت الواحد مثلا أمام الناس، أثني عليه أمام الناس، اشكره أمام الناس، اعتذر أمام الناس، ثم قال لكي تكون هذه بهذه، لكي تكون هذه بهذه، لكن هذا ليس بلازم كما قلت، فإن الإنسان قد يأتي بسيئة في الظاهر في العلن ولا يستطيع أن يمحوها في العلن بحسنة، فإنه يمحوها بالتوبة أو بالاستغفار أو بغير ذلك، كما جاء في الأحاديث الكثيرة، منها ما رواه الترمذي، ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا أذنب ذنبا، يعني مثلا واحد نفترض شرب مخدرات أو مسكر وعرف أن هذا حرام وتاب وقام وتوضأ وتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله جل وعلا. إذن قوله وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، هذا ليس بلازم، ولكن كما قلنا قد يكون قد تمحى السيئة بحسنة من جنسها أو بغير جنسها، فإنه أبلغ في المحو، يعني إذا كانت من جنسها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اهتدى هذه شرط، هذه شرط. ثم قال شيخ الإسلام: والذنوب يزول موجبها بأشياء، موجبها وليس موجبها، الموجب غير الموجب، الموجب السبب والموجب المسبب، يعني ما يترتب عليها يزول بعدة أشياء، هذه يسمونها الموحصات العشر أو موانع لحوق الوعيد، يعني حتى لا يلحق بك وعيد الذنب والمعصية، كيف تدفع عنك هذا الوعيد؟ بعشرة أشياء ذكرها شيخ ابن تيمية وذكرها غيره نقلا عنه، سيذكر أن منها البعض، وهي مقسمة على أشياء يقوم بها العبد بنفسه، كالاستغفار والتوبة والحسنات المحية، وأشياء يقوم بها غيره من المؤمنين كالدعاء، دعاء المؤمنين للمؤمنين، والاستغفار، استغفار المؤمنين لغيرهم، والإجداء كمن يحج أو يعتمر مثلا عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته وغير ذلك. ثم هناك أشياء أخرى من الله جل وعلا كالمصائب المكفرة، وكما يكون في القبر، وكما يكون في أهوال القيامة، ورحمة الله جل وعلا في الآخرة. فوق كل هذه الأمور شفع الشفعاء، شفع النبيون، شفع الصالحون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هذه يسمونها الممحصات العشر، مقسمة كما قلت على الشخص نفسه، والقسم الثاني على غيره من المؤمنين، والقسم الثالث من جهة الرب جل وعلا. فيبدأ الشيخ هنا شيخ الإسلام بالممحصات التي تمحو الذنوب من العبد نفسه، يقوم بها العبد نفسه. أولها التوبة، ولابد أن نضع بجانبها التوبة النصوح، التوبة النصوح. وبدأ بها لأنها كما قلت من فعل العبد نفسه. التوبة، بعض الناس إذا قلنا له التوبة يظن أن التوبة هذه للذين يرتكبون الكبائر وللفساق وللزناة وأصحاب الخمور نحو ذلك. شيخ ابن تيمية يقول بأن التوبة نوعان: توبة واجبة وتوبة مستحبة أو مندوبة. التوبة الواجبة توبة من فعل المحظور وترك المأمور، توبة من فعل المحظور وترك المأمور، هذه توبة واجبة لابد منها، وهذه درجة الأبرار المقتصدين. التوبة المندوبة وهي توبة من ترك المندوبات وفعل المكروهات، تنتبه لهذا النوع الثاني، التوبة المندوبة المستحبة وهي توبة من ترك المندوبات وفعل المكروهات. يعني كثير من الناس يتساهل في الاتيان بالمستحبات، يسألك عن عمل تقول هذا سنة مستحب، يقول خلاص طالما مستحب ما فيش داعي، ويأتي المكروهات، يأتي المكروهات يقول لك طالما مش حرام مش مشكلة أقوم به. لا، هذا يحتاج إلى توبة، وهذه درجة المقربين الذين يجمعون بين التوبة الواجبة والتوبة المستحبة. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التوبة؟ يقول: وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به، أكثر الناس يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها، أقوال القلوب الاعتقادات وأعمال القلوب كالخشية والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والتوبة ونحو ذلك، وأقوال البدن وأعماله، أقوال البدن التي يقوم بها اللسان وأعمال البدن التي تقوم بها الجوارح. كثير من الناس يتركون كثيرا مما أمرهم الله جل وعلا به في هذه الأمور. ثم قال: وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، لأن نقطة مهمة، الأمر في الشرع الإخوة أمر إيجاب وأمر استحباب، هذه نقطة مهمة، الأمر في الشرع أمر إيجاب وأمر استحباب، وأنت مطلوب منك أن تقوم بالاثنين، تقوم بما أمرك الله جل وعلا به إيجابا واستحبابا. قال: فلا يتبعونه فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق. يعني إيه هذا الكلام؟ الضالون هم الذين يعبدون الله جل وعلا بدون علم كالنصارى، والمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا بما علموا كاليهود، كما سيأتينا في كلام سفيان ابن عيينة. التوبة لابد أن تكون توبة نصوح، ومعنى نصوح أولا نصوح على وزن فعول، ففعول هنا إما أن تكون معناها فاعل أو مفعولة. فاعل توبة نصوح يعني ناصحة، توبة ناصحة ينصح الإنسان فيها نفسه، يعني توبة صادقة كما فسرها بذلك سعيد المسيب، توبة نصوحا يعني توبة ناصحة صادقة ينصح الإنسان فيها نفسه، أو نصوح بمعنى منصوح فيها مصدوق فيها، فيها الصدق وفيها الإخلاص. والله جل وعلا أمر الجميع بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة ليست لشخص دون آخر، بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم والليلة ويستغفره أكثر من 70 مرة، كما سيأتينا في لوحة الاستغفار إن شاء الله جل وعلا. ذكروا لتوبة النصوح 6 شروط: الشرط الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، الشرط الثاني الندم على الفعل، الثالث الإقلاع عن الفعل، الرابع العزم على ألا يعود إليه، الخامس أن تكون في وقت التوبة يعني قبل الغرغرة، قبل الغرغرة أو قبل قيام الساعة. الغرغرة هذه لأي إنسان قبل أن تأتيه الغرغرة ويشعر بحشرجة الروح فيبدأ يقول أعط فلانا وأعط فلانا وعليه الفلان وأنا تبت الآن. لا خلاص، فرعون لما أدرك الغرق وأوشع الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تنفع التوبة لما عاين الموت. فهذا شرط للتوبة أن تكون قبل القيامة، الصغرى أو الكبرى. الصغرى لكل شخص، إذا عاين الإنسان الموت وعرف أنه خلاص سيحتضر قبل الغرغرة، في الغرغرة لا تقبل، لا بد أن تكون قبل الغرغرة. الشرط الأخير السادس في التوبة النصوح أن يرد الحقوق إلى أصحابها، إذا كان أخذ من أحد حقا معينا كمال أو نحو ذلك، أن يرد الحقوق إلى أصحابها. هذه ستة شروط مختصرة بدون أدلة. الأمر الثاني في المماحصات العشر الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. هذه فيها إشكال عند أهل العلم، هل يتصور الاستغفار بدون توبة؟ عندما يقول إنسان أستغفر الله، إذا قال أستغفر الله هل ممكن أن الله جل وعلا أو هل الله جل وعلا يغفر له مطلقا أم لابد أن تقيد بقيد؟ يعني واحد مثلا يقول يا رب أنا شركت هذا المسكر، أستغفر الله، ثم يأتي واحد آخر يضع في فمه حشيشة مثلا، هل هذا يتصور أن يغفر له أم أن هذا لعب وعبث؟ فأهل العلم قالوا تتصور التوبة الاستغفار بدون توبة إذا وجدت معها الخشية والخوف. يعني شيخ الإسلام هنا فصل بين التوبة والاستغفار، وسيأتينا الآن أن التوبة والاستغفار إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، سنشرح هذا الآن إن شاء الله جل وعلا. فمتى يغفر للمستغفر وإن لم يتب؟ هذه مسألة مهمة، متى الله جل وعلا يغفر لهذا المستغفر الذي يقول أستغفر الله وإن لم يتب؟ الجواب إذا وجدت منه الخشية والخوف، حصل عنده نوع من الوجل والخوف فاستغفر من هذا الذنب، وإن كان سيعود إليه بعد ذلك. هذه مسألة دقيقة، وكثير من أهل العلم يقولون لا يقبل الاستغفار إلا بالتوبة أو إلا مع التوبة. ابن القيم في مدارج السالكين يقول فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. إذا قلت أستغفر الله معناه أتوب إلى الله، وإذا قلت أتوب إلى الله معناه أستغفره من الذنوب، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. يعني إذا جاء في النص توبوا إلى الله توبة نصوحا معناه توبوا إلى الله واستغفروه، إذا جاء فقط واستغفر الله فاستغفر الله وتوب إليه، كالإيمان والإسلام، كالبر والتقوى، إذا اجتمع افترق، يعني وإذا افترق اجتمع. إذا جاء البر والتقوى، إذا جاء البر لوحده فيدخل فيه التقوى، إذا جاء التقوى لوحدها يدخل فيها البر، إذا اجتمع في نص واحد فالتقوى معناه ترك المحظور والبر معناه فعل المأمور. هذه مسائل مهمة لابد من انتباه لها. إذا أتى البر مع التقوى، إذا أتى الإسلام مع الإيمان، إذا أتى الاستغفار مع التوبة، فيها قاعدة مهمة، إذا اجتمع معا في مكان واحد افترقا في المعنى. طب اذا جاءت التوبة على الاستغفار، ابن القيم يقول: اما عند اقتران احدى اللفظتين بالاخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. عندما تستغفر تطلب من الله جل وعلا ان يقيك شر الذنوب الماضية، هذا الاستغفار. اما التوبة فهي رجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل. فرق بين امرين. اذا الاستغفار كما يقول ابن القيم مفارقة، مفارقة الشيء، يستغفر الله من ذنب معناه يطلب من الله جل وعلا ان يقيه شر هذا الذنب الذي مضى، والتوبة ان يقيه شر الذنوب المستقبلة. يقول ابن القيم: فهنا امران لابد منهما. هذه امور دقيقة لابد تنتبه لها. يقول ابن القيم: لابد امران لابد منهما، مفارقة شيء، المفارقة هذه هي الاستغفار، والرجوع الى غيره اللي هي التوبة، ترجع الى الطريق المستقيم، ترجع الى الطاعة. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، ولهذا جاء والله اعلم الامر بهما معا مرتبا في قوله: استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. بعدما فرقتم الذنب رجعتم الان الى الطريق المستقيم وطلبتم من الله جل وعلا ان يقيكم شر السيئات. لعلكم الان انتبهتم للفرق بين التوبه والاستغفار. يقول ابن القيم ايضا: فالاستغفار من باب ازاله الضرر، ازاله الضرر، والتوبه طلب جلب المنفعه. شيخ الاسلام ابن تيميه اذكر له كلمة كان دائما يشبه الاستغفار بالاشنان، يعني زي الصابون الان مثلا عندنا الصابون والمنظفات، عندما يتسخ الثوب تأتي بالصابون والمنظفات وتمسح وتغسل. الاستغفار يغسل الذنوب ويزيل اثرها، كما تغسل الاشنان اثار الاوساخ و الأدران في جسم الإنسان وفي ملابسه. لذلك الشيخ هنا جعل الاستغفار هو الممحص الثاني الذي يمحو الله جل وعلا به أثر الذنوب. واحد يقول: أنا لست في حاجة لاستغفار. نقول له: من هو أجل منك وأعظم منك أمر بالاستغفار وكان يستغفر، بداية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد أمر الصديق عندما طلب منه الصديق أن ينصحه أو يوصيه الوصية، فقال له: قل، يعني عقد الصلاة أو في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم. وايضا امر عباده المؤمنين بعد الصلاة ان يقولوا: استغفر الله. بعدما تنتهي من الصلاة تقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. انت بعد الطاعة تستغفر الله. واحد يقول: هذه طاعة، ماذا صنعت الان؟ ارتكبت ذنب، استغفر الله. تستغفر الله من التقصير الذي حصل لك في هذه الطاعة، تستغفر الله أنه ربما حصل منك نوع من السرحان ونحو ذلك في الصلاة، وكلنا ذلك الرجل. فالإنسان يستغفر الله من التقصير. الله جل وعلا أمر عباده المؤمنين في الحج إذا أفاضوا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. استغفر الله يعني بعد الوقوف بالمشعر الحرام جمع، هي المزدلفة، الوقوف والدعاء والابتهال، تنزل تريد تنزل إلى مشعر منى تستغفر الله. فإذا هذا الاستغفار بعد الطاعات، بل الله جل وعلا أمر العبد الذي يقيم الليل قيام الليل أن يختم قيامه بالليل في سورة المزمل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هو أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طول الليل يصلي ويتعبد ويدعو الله جل وعلا، وفي الأخير واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أمرهم بالاستغفار في آخر السورة مع أن بداية السورة في القيام. فلابد من الاستغفار، لابد العبد من الاستغفار، سواء من كما قلنا من معاصيه ليفارقها وليطلب محو أثرها أو بعد الطاعات. في كفارة المجلس، مجلس مثل هذا نتكلم فيه بالقرآن والسنة ونعلم فيه الناس، ومع ذلك تقول في آخر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك، هو مجلس طاعة. فلا بد العبد أن ينتبه لهذا الأمر الخطير الممحص للذنوب، وهو الاستغفار. قد جاء في الحديث ابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إسناده جيد. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أحيانا تقف في طابور الخبز أو طابور البنزين بالساعات الطوال وأنت مشغول بالقيل والقال والتلفونات وتشتم وتسب، استفيد من هذه الأوقات بالاستغفار. تجد هذه الساعات فيها آلاف مؤلفة من الاستغفار، وعليها بإذن الله جل وعلا ما لا يعلمه إلا الله من ثواب هذا الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذه أمور ينبغي أن تتفطن لها. ثم ننتقل إلى الممحص الثالث، وهو الأعمال الصالحة المكفرة. وإذا شئت أن تقول الأعمال الصالحة أو الحسنات الماحية. الحسنات الماحية وهي قسمان، هنا ذكر هنا منها قسمين. الأول الكفارات المقدرة. ما معنى الكفارات المقدرة؟ أولا هناك كفارات مقدرة وكفارات مطلقة، أشياء تكفر الذنوب، أشياء مقدرة محددة مرتبة على سبب. الكفارات المقدرة يعني التي رتبت على سبب من الأسباب، كما سنبينها الآن إن شاء الله جل وعلا. مقدرة يعني مرتب على سبب، متى وجد السبب وجدت الكفارة، لابد من الكفارة عندئذ. ومتى وجد سببها؟ هناك كفارات مطلقة سنأخذها إن شاء الله جل وعلا الآن. نأخذ الأمر الأول في الحسنات الماحية أو الأعمال الصالحة المكفرة. يقول: كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر. الذي يجامع أهله في رمضان ارتكب أمرا محرما محظورا، فلابد له من كفارة. الكفارة جاءت أولا بعتق رقبة، فلن يستطع فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فلم يستطع فإنه عليه أن يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الذي يجامع أهله في رمضان في نهار رمضان. والمظاهر الذي يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. المظاهر هذه كفارة يأتي بها المظاهر قبل أن يرجع لامرأته أو يأتي امرأته، والمجامع في رمضان يأتي بها ويبقى عليه صيام اليوم الذي جامع فيه وأفطر بجماعه فيه، على الراجح من أقوال أهل العلم يقضي يوم مكانه. الثالث المرتكب لبعض محظورات الحج. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد. ف فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، انتبه الآن لكفارات، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآن كفارات. الذي يحتاج في الحج إلى حلق شيء من رأسه، يؤذيه، تؤذيه هوام رأسه، عنده قمة مثلا في رأسه، أو يريد أن يحلق شعره لأي سبب، أو يريد أن يغطي رأسه بغطاء لأن فيه شيء معين، عنده حساسية أو عنده شيء آخر يريد يغطي رأسه، فارتكب محظورا من المحظورات، من محظورات الإحرام. هذا المحظور يكفر بواحدة من ثلاث: إما إطعام ستة مساكين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح. يذبح أو ينسك، هو مخير بين هذه الثلاثة، كما قال تعالى: ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يذبح شاة. يقول: والمرتكب لبعض محظورات الحج، عرفتم الآن ما بماذا يكفر، أو تارك بعض واجباته، من يترك واجبا في الحج فعليه دم، كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما، من ترك نسكا فليرق دما. يعني مثلا واحد ترك المبيت بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، فعليه دم. كثير من الحجاج يأتيك في أيام الحج، في أيام التشريق، يقول لك: والله نحن تركنا المبيت، السيارات كانت زحمة، السائق ضحك علينا. يعني أنا ممكن أقول لك يعني كمية كبيرة جدا جدا من الحجاج يتركون المبيت، تستفسر منه وتتكلم معه إلى آخره، تجد أنهم إما استعجلوا أو كانوا متعبين أو المهم لم يتحروا هذا الواجب، الوقوف بالمشعر الحرام اللي هو المزدلفة اللي هو جمع. تقول له: أنت تركت واجبا، عليك هدي، عليك ذبيحة. يتملص ويحاول أن يتخلص، مع أنه ذهب إلى الحج ودفع أموال كثيرة جدا، يعني بداية من 20,000 25,000 اللي يحج القرعة إلى 70,000 800 السياحي. ثم تقول له: اذبح نسيكة ب300 ريال أو ب200 ريال أو 250. تقول لك: هذا صعب وما أستطيع، ورحت للشيخ الثاني قال لي، والثالث والعاشر، وهكذا. ويكون دفع كما قلت 50,000 60,000 ولا يريد أن يدفع يذبح هديا عوضا عن الواجب الذي تركه. فابن عباس يقول: من ترك نسكا فليرق دما. أو قاتل الصيد، الذي يقتل الصيد، فإنه كما قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يأتي اثنان من العدول، يقول: الله، هذا المحرم قتل حمامة في الحرم، أو قتل أرنبا، أو نحو ذلك. فيقولون: هذا مثله مثلا شاه، أو مثله بقرة، أو مثله، طبعا ليس مثله في الحجم، لا، مثله في الطريقة، مثلا طريقة الشرب، طريقة الأكل، ونحو ذلك. هذه الفقهاء يذكرون هذه الأمور ويقولون: هذا مثله كذا، الحمامة مثله كذا، الأرنب مثله كذا، وقيس على ذلك. اثنان يحكمان بذلك، فإن لم يجد المثل يقدر ويطعم به مساكين، وإلا يصام بذلك عن ذلك المقدار الذي قدر. هذه كلها كفارات، يقول: وهي أربعة أجناس. الذي ذكرناه أربعة أجناس: هدي، يقصد هنا الذبح، الذبح الذي ذكرناه، وعتق ذكرناه في كفارة المجامع والمظاهر، والصدقة في كفارة من أتى محظورا من المحظورات، والصيام هنا وهناك. هذا الآن النوع الأول، هو الكفارات المقدرة. هناك قاعدة أهل العلم في هذا الأمر يقولون الكفارات زواجر قبل وقوع الفعل، روادع أو جوابر بعد الوقوع. مرة ثانية، الكفارات زواجر قبل الوقوع، جوابر بعد الوقوع. ما معنى هذا الكلام؟ الكفارات زواجر يعني تمنع الإنسان من الوقوع في الفعل، كما نقول للناس في رمضان لا يجوز لأحد أن يأتي أهله في نهار رمضان، فمن أتى أهله في نهار رمضان عليه كذا وكذا وكذا، هذه تخوفه وتمنعه من الوقوع. فإذا غلبته شهوته وقع لأهل في نهار رمضان يأتينا، يقول له تعالى تريد أن تكفر عن هذه الفعلة، كما جاء في الحديث، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله احترقت، هذا في صحيح البخاري، قال له ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فجلس ثم قال أين المحترق؟ يعني عرف أن هذا الذنب سيؤدي إلى إحراقه في النار والعياذ بالله. فهي زواجر قبل وقوع الفعل، وبعد وقوع الفعل جوابر تجبر لك العمل، كما قلت لكم حج وترك واجب من الواجبات، فيجبر هذا المتروك بالكفارة التي ذكرتها قبل قليل. يقول شيخ الإسلام وأما الكفارات المطلقة يعني غير المقيدة، وهي كفارات أقوال وأعمال من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة إلى آخره. هذا حديث متفق عليه وموجود في الصحيحين، فتنة الرجل في أهله يعني ابتلاء الرجل في أهله. كيف يبتلى في أهله؟ يبتلى في أهله من أجل أهله يكتسب الحرام مثلا، من أجل أهله يريد أن يأتي لزوجته مثلا بكل ما تحب من المكملات والواجبات، وإلا ستغضب عليه زوجته، فيذهب يأتي بالمال الحرام بالرشوة والخداع والكذب والربا من أي مكان، هذا ابتلاء بالأهل. والمال، الفتنة بالمال، يأخذه من غير حله وينفقه في غير حله، يأخذه من الحرام وينفقه في الحرام، أو يأخذه من الحلال وينفقه في الحرام. وولده، فتنة الإنسان في ولده أنه قد يحمله الأولاد على كسب الحرام، الأولاد عندهم طلبات كثير في العيد أو للمدارس أو لغير ذلك، وهو يريد أن يجعلهم في المدرسة وفي الجامعة أفضل الموجودين، حتى لا يقول ابن فلان دون ابن فلان فيكسب الحرام، كما هو منتشر كثير نسأل الله السلامة والعافية، أخذ الرشوة في المصالح الحكومية، أخذ الرشوة في المصالح الحكومية أمر منتشر كانتشار النار في الهشيم نسأل الله السلامة والعافية. لا تستطيع أن تقضي مصلحتك إلا ما شاء الله إلا بالرشوة نسأل الله السلامة والعافية. هذا الفتنة في الأهل والمال والولد. قال الفتنة في الأهل والمال والولد والجار أيضا، جار السوء يكفرها الصلاة، الصلاة عمل، والصيام عمل، والصدقة عمل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر قول، وقد يكون عملا، فهذه أقوال وأعمال. يقول الشيخ وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح، سيذكر الآن أمثلة في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة، كما جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش كبيرة. يقول الشيخ والصيام، الصيام حديث الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحج كما في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. يقول وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له، كما جاء في البخاري من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. من الكتب التي صنفت في فضائل الأعمال تستطيع أن ترجع إليها لتزداد منها أعمالا صالحة كتاب رياض الصالحين النووي، كتاب عظيم، كتاب المتجر الرابح العمل الصالح لعبد المؤمن الدمياطي من دمياط وإمام مشهور كبير، كتاب الترغيب والترهيب المنذري والترغيب، وأيضا فضائل الأعمال ابن شاهين، وكذلك فضائل الأعمال المقدسي. هذه كلها كتب في فضائل الأعمال تستطيع أن ترجع إليها. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعلم أن العناية بهذا، وأعلم أن العناية بهذا، اعلم هذه فعل أمر، والمراد هنا التنبيه، أسلوب تشويق وتنبيه لما سيأتي، لأهمية ما سيأتي، لأهمية ما سيأتي. أن العناية بهذا يعني بالإتيان بهذه المكفرات التي ذكرناها، معرفة هذه المكفرات من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. شوف الشيخ يقول ماذا؟ من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، يعني أشد من حاجته للطعام والشراب، أشد من ذلك أن يعرف هذه المكفرات الممحصات التي تزيل أثر الذنب عنه، لأن هذا التي فيها نجاة. إذا عرف ذلك فإن هذا مدعاة لنجاته. الشيخ يؤكد على هذا. فإن الإنسان من حين يبلغ، يعني من حين يجري عليه قلم التكليف، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات، الفترات يعني أزمنة الفتور والضعف. الشيخ الإسلام يقول هذا في عصره، الشيخ الإسلام متوفى سنة 728، يعني آخر القرن السابع وأول الثاني، نحن الآن في 1434. ماذا نقول؟ الشيخ يقول هذا في ذلك الوقت، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات. ما معنى الفترات هنا؟ يعني الذي يحصل فيها فتور وضعف في العلم، وضعف في التدين، وضعف في الدعوة، وضعف في الالتزام لمنهج السنة والجماعة، هجوم على منهج السنة والجماعة ليلا ونهارا، سرا وجهارا. شيخ الإسلام يقول هذا في عصره، وحق له أن يقول ذلك. شيخ الإسلام حكم كما قلت لكم في الوسطية، حكموه لما ألف العقيدة الوسطية، قال: يا جماعة أريدكم أن تأتوا لي بكلمة واحدة عن السلف الصالح القرن الأول أو الثاني أو الثالث يخالف ما كتبته في هذه الوسطية، لو كلمة واحدة أنا أرجع عنها وأترككم في هذا 3 سنوات، خذوا 3 سنوات ابحثوا في الكتب فتشوا وإتوني بشيء يخالف ما كتبته هنا. ومع ذلك شيخ الإسلام تيمية سجن في مصر، سجن في دمشق، ومات في السجن. ومع ذلك من كرامات هذا الرجل أن بقي علمه في الخافقين ويترجم باللغات المختلفة، وسار ذكره في المشارق والمغارب. يقول عن وقته: أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، هذه كلمة مهمة، انظر لدقة الرجل، من بعض الوجوه، هناك جاهلية عامة وجاهلية مقيدة، لابد تنتبه لهذه المسألة. الجاهلية العامة قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت بنزول القرآن، بعدما نزل القرآن الكريم وبعث هذا الرسول الكريم والسلام ارتفعت الجاهلية العامة فلا توجد بعد ذلك. أما ما يوجد الآن من الجاهليات فهي جاهليات مخصوصة، جاهلية في شخص، جاهلية في مكان دون مكان، جاهلية في أحوال دون أحوال، لا توجد الجاهلية العامة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في بعض الناس لهم مؤلفات جاهلية القرن العشرين، لمحمد قطب مثلا، سيد قطب في كتابه الظلال ملأ كتابه بالجاهلية المعاصرة، يدعي أن الجاهلية المعاصرة الآن أعظم من الجاهلية الأولى، سبحان القرآن، القرآن بيننا والسنة بيننا والأحاديث بيننا وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، فكيف ذلك؟ ويقول العكس، فإن البشرية ارتدت، ويقول بأن الذين هم على المآذن والمنابر أعظم إثما وأعظم ردة من العوام في الشوارع، لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به. هذا الكلام في غاية الخطورة، وهذا الكلام سبب لنا فكر التكفير في بلادنا. لو أنت جلست مع جماعات التكفير وقرأت كلامهم تجد هذا الكلام موجود في كتبهم ينقلونه، وأنا رأيته بنفسي. أحد الإخوة في بلد قريبة رحمنا، ليست بعيدة، أتاني بمذكرة وأعطاه له واحد من جماعة التكفير، ولما فتحتها وجدت ينقل نقول كثيرة من الظلال لسيد قطب في هذا الكلام في تكفير المجتمعات الإسلامية. هذا كلام خطير جدا، ناتج عن أي شيء؟ عن عدم العلم وعدم ضبط منهج السنة والجماعة. شيخ الإسلام انظر لكلماته الآن، يقول من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. قد يكون الإنسان منا فيه جاهلية، كيف ذلك؟ أبو ذر الغفاري قال لي عبد عندي عنده ورقيق عنده يا ابن السوداء، يعيره بأمه، فقال له عليه السلام إنك امرئ فيك جاهلية، أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية عشان إيه؟ قال يا ابن السوداء، فقال له إنك امرئ فيك جاهلية، ولم يقل له إنك جاهلي. لا، أبو ذر الصحابي جليل، لكن هذه الفعلة من أفعال أهل الجاهلية، وهي ماذا؟ تعيير الإنسان بلونه، بوالديه، بأصله، بفصله. هذا الكلام من فعل الجاهلية، إنك امرئ فيك الجاهلية. أي واحد منا قد يكون فيه جاهلية في صفة، في فعل، في قول، لكن لا نستطيع أن نقول نحن في جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى. فهذه الكتب سببت في المجتمع خللا كبيرا، وأدت إلى فكر التكفير والتفجير الذي الآن نعاني منه وتعاني منه المجتمعات. اتصل بي بالأمس أحد المشيوخ في دمياط الجديدة، يقول لي أريد تجلس معنا لأن في مجموعة من الشباب من روسيا عندنا، أتاهم أناس أيضا يناقشونهم فكر التكفير، وهم الآن يدخلون في هذا الفكر، فكر التكفير. من روسيا، فين روسيا؟ الاتحاد السوفيتي سقط الحمد لله، وانهارت الشيوعية، ثم جاء الروس إلى بلادنا ليتعلموا الإسلام الصحيح، العقيدة الصحيحة، لكنهم قد يقعون في براثن كما قلت التكفيريين أو الخوارج أو غير هؤلاء، فيعلمونهم هذا الفكر على أنه الإسلام للأسف الشديد. فيحتاجون لأهل السنة والجماعة أن يعلموهم وأن يوجهوهم وأن يقفوا معهم. روسيا، تخيل عندما يرجع إلى روسيا بهذا الفكر، فيقول شيخ الإسلام من بعض الوجوب، إذا عرفتم الآن كيف ذلك، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، إن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، يعني في مجتمع ملتزم كما نقول الآن، قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ فكيف بمن لا ينشأ في مجتمع متدين، لا مجتمع ليس فيه علم ولا فيه دين؟ إذن من نشأ في مجتمع فيه علم ودين وتلطخ بأمور الجاهلية يحتاج أن يتعلم هذه الممحصات التي تنفع عنه الذنب، التي مرت بنا التوبة والاستغفار والمكفرات المقدرة والمكفرات التي تكفر الذنوب المطلقة. يقول شيخ الإسلام وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، يعني تحذون حذوهم. القذة ريشة السهم، السهم له ريشتان، ريشة على اليمين وريشة على الشمال من تحت، لابد كل ريشة تكون مثل الأخرى، وإلا فإن السهم لا ينطلق ولا يصيب. حذو القذة بقذة، الريشة على اليمين لابد تكون مع مثل على اليسار، لا تزيد عليها، حتى لو دخلوا، انتبه انتبه، لا تتبعن، انتبه الآن لله والقسم المقدر بدون التوكيد، كل هذا تأكيد. ثم أكد ذلك بقوله حذو القذة بالقذة، ثم أكده بمؤكد رابع حتى أو خامس، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. جحر الضب هو الغار الذي يدخل فيه الضب، هو من أكثر الجحور تلويا في مسالكه، حتى لو دخلوا جحر ضب هذا الضيق الملتوي ندخله معهم وراءهم. فاستغرب الصحابة وقالوا استفسارا، يا رسول الله اليهود والنصارى أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن الناس إلا أولئك. فهذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم، الخلاق والنصيب، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، فخاضوا في الشهوات وفي الشبهات وخضتم كالذي خاضوا، يعني خضتم بالزور والباطل. وهذا خطاب للكفار والمنافقين، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا اتباع الشهوات. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، هذا اتباع الشبهات، الكلام بالزور وتكذيب الحق، الكلام بالزور وتكذيب الحق، وخضتم كالذي خاضوا بالإفك أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولكم الخاسرون. قال شيخ الإسلام ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. من الشواهد التي في البخاري لهذا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك. وفي الحسان كما جاء في الترمذي من حديث حسن الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. نسأل الله السلام والعافية. قال شيخ الإسلام وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. ابن عيينة ماذا قال؟ قال سفيان بن عيينة من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ من فسد من عبادنا، لأن العابد يعبد الله على غير علم وغير بصيرة، والنصارى يعبدون الله جل وعلا في الصوامع وفي الصحاري، الرهبان في الصوامع وفي الصحاري والراهبات بلا هدى وبدون علم. واليهود عرفوا الحق وحادوا عنه، اليهود عرفوا الحق وعرفوا العلم وتركوه، فغضب الله جل وعلا عليهم. فمن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنه علم الحق ولم يعمل به، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى، لأنه عامل بدون علم، فلا بد لكي تعمل أن تتعلم. قال شيخ الإسلام فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. بعض المنتسبين للعلم والفتوى تعطيه، تريد منه فتوى، يقول لك والله ادفع حاجة، هات هدية ولا حاجة، تعطيه هدية، يعطيك فتوى مفصلة كما تحب. وهذا موجود إلى الآن وسمعنا به ورأيناه، ادفع دجاجة تعطيك فتوى مفصلة، دجاجتان بفتوى أخرى، ذكر بط فتوى أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يبيع دينهم بعرض من الدنيا قليل كما قال في الحديث هنا. شيخ الإسلام يقول لك إن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، يعني يبيعون دينهم، وكثيرا من أحوال النصارى ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، يعني يعبدون الله على غير بينة وغير بصيرة. وهذا لو أمثلة لو وقتنا تفصيلها الآن، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام. الذي يفهم دين الإسلام وعنده بصيرة يعرف هذا الكلام، أما الذي يمشي هكذا مع الهوام وبلا تمييز فإنه لا يدري هذه الأمور. من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. أسألك والله، أنا سمعت في التلفزيون، سمعت في الراديو، قرأت في الجريدة، خلاص أصبح الدين الآن يؤخذ من التلفاز، وأصبح الدين الآن يؤخذ من الشاشات، واللي يطلع في الشاشات أكثر هذا هو العالم، والذي لا يخرج إلى الشاشة هذا هو إنسان لا يبقى شيئا. الآن الناس تأخذ الدين من الشاشات ومن الجريدة ومن الراديو، ومن ممكن واحد يجد ورقة على الأرض يجد فيها حديث يقول لك والله لقيت حديث في الأرض مرمي. لا، لابد الإنسان كما يبحث عن أحسن الطعام وأحسن الشراب وأحسن اللباس ويدور في السوق باستعادة الطوال، لابد أن يتحرى لدينه ويبحث عن العالم الذي فيه الدين والعلم والورع، يأخذ منه الدين كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول في آخر شيء: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، يعني فعندئذ عليه أن يأتي بهذه الممحصات السابقة. يقول: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات اللي التلطخ ببعض ما عليه أهل الجاهلية. لابد أن تتعلم كيف تتخلص مما عليه أهل الجاهلية، هذا السبيل الوحيد. انظر الآن: أنفع مال الخاصة العلماء وطلاب العلم والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، جمع ورطة كما قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام. هذه ورطة ليس لها مخرج. ثم قال يديك العلاج، وهو اتباع السيئات الحسنات. الذي يخلص النفوس أن تتبع السيئة الحسنة. ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، يعني ما ندب إليه حث عليه ندب إجاب أو استحباب من الأعمال والأخلاق والصفات الذي يتحلى بها المسلم كالصبر والعلم والأناة وغير ذلك. هنا ينتهي الكلام على هذه الثلاثة ممحصات أو الثلاث ممحصات: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكثرة المقيدة والمطلقة. إن شاء الله جل وعلا سيأتي في الدرس القادم الممحصات الباقية. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.